أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر التاسع من المبادئ اللغوية حول الحقيقة الشرعية، وكان الحديث حول الحقيقة الشرعية في مقدمة وبحث وخاتمة. وقد تحدثنا عن المقدمة أنه في نحو الوضع التعييني من الوضع من خلال عملية التسمية ثم الاستعمار، الوضع من خلال الاستعمار. ومن الملفت للنظر فيما يذكر في هذا الوضع أن بعض الأعلام في بطوكه رغم أنه جرى على ما هو صحيح فيما نحن فيه من عد الوضع بالاستعمار ضربا من الوضع التعييني، ولكنه في مباحث تقسيم الوضع ذكر أن الوضع على ثلاثة أقسام: الوضع التعييني والوضع التعييني والوضع بالاستعمار. فعد الوضع بالاستعمار ضربا من الوضع في مقابل الوضع التعييني، وهذا ليس بصحيح أبدا كما ينافي كلامه فيما نحن فيه في بحث الحقيقة الشرعية، وكذا أنه ينافي كلامه أنه قول أنه. فإن أراد أن يستحدث اصطلاحا في هذا الشأن فلا مشاحة أنه في الاصطلاح. وأما أخط البحث أنه فقد تقدم تقرير كلام المصنف فيه في الحلقة السابقة أنه ولا نريد. وأما خاتمة البحث فهو محل الكلام، حيث أشار إليه المصنف بقوله: وأما الثمرة بين القولين أنه. وتحقيق القول بالثمرة في الحقيقة الشرعية يقع في جهتين: الجهة الأولى في أصل ثبوت الثمرة أنه، والجهة الثانية في مدى ثبوت الثمرة في حال أنه علم بتأخر إذا جهل تاريخ الاستعمار، أو بتعبير آخر في حدود ثبوت الثمرة. أما فيما يتعلق أنه بالجهة الأولى وهو أصل ثبوت الثمرة، أنه بين ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم أنه ثبوتها أنه، ففي الحقيقة أنه المعروف أن يقال أنه إذا ثبتت الحقيقة الشرعية أنه فتحمل الألفاظ، هذه الألفاظ عند إطلاقها بلا قرينة على أنه معانيها شرعية، وإذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فتحمل هذه الألفاظ حيث وردت بلا قرينة على معانيها اللغوية. وفي الشق الثاني أنه قد لا يكون هناك إبهام إذا لم يثبت الحقيقة الشرعية، سواء ثبت عدم الحقيقة الشرعية أنه أو شككنا فيه، فيحمل اللفظ على المعاني اللغوية. لأنه أما في صورة عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، أما في صورة ثبوت عدم الحقيقة الشرعية، فلأن المعنى اللغوي هو المعنى الحقيقي الوحيد، واللفظ يحمل بدون القرينة على المعنى الحقيقي. وأما على تقدير الترديد في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه أنه، فالحال أيضا كذلك بناء على ما تقدم أنه في بحث سابق من البناء على إصالة عدم النقد وعدم الاشتراك، فيبنى على انتفاء الحقيقة الشرعية أنه عند الشك فيها، فيكون الحال فيه كما لو ثبت عدم الحقيقة الشرعية. ولكن الكلام في توجيه الشق الأول أنه، وهو أنه إذا ثبت الحقيقة الشرعية فإنه يحمل اللفظ حيث أطلق على المعنى الشرعي أنه، وهذا في الحقيقة لا يخلو عن أنه غرابة في بادي النظر، لأن ثبوت الحقيقة الشرعية أنه لا ينفي ثبوت المعنى اللغوي في عرضه، وحينئذ فأقصى مقتضى أن يكون اللفظ مشتركا بين المعنى اللغوي وبين أنه معنى الشرعي، ومن المعلوم أن المشترك لا يقد يحمل على أحد معنيه بلا قرينه، فعليه فيقال أن القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه سيام غايته القيلة بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فنحن نحتاج لإثبات إرادة المعنى الشرعي إلى قرينة المجاز أو القرينة التي تحققه حالة تعدد الدال والمدلول. وأما إن ثبتت الحقيقة الشرعية فنحن نحتاج أيضا في إرادة المعنى الشرعي إلى قرينة، ولكنه قرينة تعين أحد معنيه المشترك أو المنفوض. إذن كيف يقول القوم أنه منذ يعني وهو ثبات معروفة أنه لو ثبتت الحقيقة الشرعية لكان أنه مقتضاه أن يحمل على المعنى الشرعي بغير قرينة؟ الواقع أن الذي يظهر من كلام القوم من كلام الأصوليين أنهم قالوا أنه إذا فرغ ثبوت الحقيقة الشرعية فإن مرجع ثبوت الحقيقة الشرعية على نقل المقتضي لإلغاء المعنى الأول وليس على النقل المحقق للاشتراك. فقد تقدم أنه في مناسبة سابقة أن نقل اللفظ عن معناه الأول إلى معنى ثان على ضربين، تارة أنه يبقى المعنى الأول محفوظا أنه ويحدث بجانبه المعنى الثاني ويكون ذلك ضربا من المشترك، وهو نحو المعمول من النفس. فكثير من الألفاظ التي تطورت من معانيها إلى معاني أخرى لم تفقد المعنى الأصلي أنه، وإنما بقيت المعنى الأصلي بقي المعنى الأصلي كمعنى لله بجانب المعنى أنه الحادث أنه رأس. فالدابة إذا كان قد حدث لها معنى أنه ثانوي وهو مثلا ما خصوصا الحيوان الذي يحمل الإنسان أنه كأنه فرس وأنه جمل والحمار، فإن المعنى الأول له باطل وهو أنه مطلق ما يدب على الأرض وصح استعماله فيه كمعنى حقيقي بلا كلام، فهذا ضرب من النقل. والضرب آخر من النقل ما يهجر ويمات فيه المعنى الأول المنقول عنه ليصبح اللفظ حكرا على المعنى المنقول إليه أنه، وفي هذه الحالة إذا استعمل اللفظ في المعنى المنقول عنه سوف يكون ذلك تجوزا على أساس مناسبته مع المعنى المنقول إليه. فيقال أن القوم حيث ذكروا هذه الثمرة فرضوا الحقيقة الشرعية على الضرب الثاني من النار بمعنى، ولكن بخصوصية، بمعنى أنهم قدروا أن الحقيقة الشرعية تعني أن الشارع نقل الألفاظ عن المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية وأمات المعاني اللغوية أنه، وحينئذ يستقيم لهم ما أرادوه من أن المعنى الشرعي يصبح حينئذ هو المعنى الوحيد لله فيحمل عليه اللفظ بلا قرينة. ولكن هذا المقدار لا يحل الإشكال، لأنه كيف لكم أن يفرضوا أن الشارع أمات المعنى اللغوي؟ فإماتة المعنى اللغوي ليست جرة قلم من أنه متكلم،
جعل المعنى الوضع توضيح ذلك أن الوضع كما تقدم ليست مسألة اعتبارية بحتة من قبيل البيع والشراء، أنه حتى إذا أن العلاقة الوضعية كما تنعقد باعتبار فإن للواضع أن يفسح هذه العلاقة ويلغي أنه العلاقة، بل الوضع أنه في الحقيقة عملية اعتبارية تكون محققا للعلاقة الوضعية باعتبارها نوعا من القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. وعليه فليس توضع الإنسان اللفظ معنا سهل، لأنه قد يحقق أنه قرنا أكيدا من خلال العامل الكيفي أنه بين اللفظ والمعنى. وأما أن يميت أنه علاقة لفظ بمعنى، أنه هذه العلاقة إماتة علاقة اللفظ بالمعنى إنما يعقد، لا يحدث فجأة من خلاله، لأن العلاقة موجودة في الأفكار. غايته شنو؟ يمكن أن نفترض في بعض الموارد أن إلغاء علاقة اللفظ بالمعنى اعتبارا يكون مقدمة عملية لإماتته، كما في حالات تغيير الاسم، ربما الأبوان يسميان الطفل باسم ثم يستقر رأيهما على اسم آخر فيلغيان عملية التسمية الأولى، ففي هذه الحالة يكون إلغاء التسمية لإماتة عملية تمهيدية لإماتة العلق بين اللفظ هذا اللفظ والمعنى. لاحظوا، ولكن أنه هل قدر من الشارع ما يقتضي إماتته علاقة اللفظ أنه بالمعنى بالمعنى اللغوي أنه، وكيف يكون ذلك ونحن نشهد أن المول لا تزال النصوص الشرعية تستعمل الألفاظ بمعانيها اللغوية كما تستعمله بمعانيها الشرعية؟ أنه ألا نلاحظ أن الصلاة كما نستعمل أنه في النصوص الشرعية بمعنى الصلاة المحمودة فإنها تستعمل بمعنى الصلاة الأصلي الذي هو الدعاء حسب ما اشتهر، أو أنه حسب ما ذهب إليه ابن حشام أنه في المغني هو العاب أنه نعم. وفي المغني الجزء الثاني صفحة 607 من طبعة أنه محققة من قبل محمد محي الدين عبد الحميد أنه، ومثل ذلك مثلا مثل الآية الشريفة أنه ألو الذي تضمن أن الله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون على النبي أنه، ثم أمر أنه ثم أضيف يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. فالصلاة هنا مستعملة، الصلاة على النبي صلى الله عليه في إطلاق متعارف في النصوص الشرعية للغاية، ونحن لا نزال كلما نذكر اسمه الشريف أنه نصلي عليه، والصلاة بهذا المعنى ليس بالمعنى الشرعي في شيء كما لا يبقى، وهو أصلا شيء مو مجال لغوي، أصلا هو شيء حتى عليه الشارع، هو أدب جزاء لأنه مجازاة لإحسانه صلى الله عليه وآله في تبليغ الرسالة وما تحملها من الجهود والأعباء والمرارات، أنه فكان هذا أدبا يليق بالإنسان المؤمن أنه يعمل عليه كل ما ذكره أنه، فهذا أنه صلاة بالمعنى اللغوي. وربما قيل أن من الصلاة بالمعنى اللغوي الصلاة على الميت، فالصلاة على الميت هناك بحث معروف أنه لعله في الروضة إذن أنه مذكور أنه الإشارة إليه، وهو أن الصلاة على الميت هل هي أصلا من قبيل الصلاة بالمعنى المعروف أو لا؟ ربما بعض الفقهاء ذكر أن الصلاة بالمعنى لا بها ركوع لا بها سجود، هي مجرد أنه بعض مثلا أدعية مثلا والذكر، ما بها يعني أصلا خصوصيات الصلاة المتعارفة، أنه في حالة معناه في حالة اختياري لا يتوقف على طهارة لا يتوقف على الوقت اللي هو من أركان مثلا صلاة الفريضة لاتصالة النافلة وقمها في الله. لا طهارة، لا وقف، لا ركوع، لا سجود، لا أنه ابتداؤه بالتكبير وتحليله بالتسليم، فد شيء أصلا أنه آخر. لذا قالوا بعض الفقهاء أن هذا أصلا من قبيل الصلاة بمعنى الدعاء، لا من قبيل الصلاة بمعنى أنه متعارف. فالغرض أن إن شئتم تأملتم لفظة الزكاة، هذه لفظة الزكاة هي أنه بمعنى الضريبة الخاصة المفروضة، ولكنها تستعمل أنه في النصوص الشرعية لتزكية الناس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنه فالتزكية إطلاق معروف، التزكية يعلمهم ويزكيهم، إطلاق معروف في الكتاب والسنة في التعبير عن ترويض الناس، أنه وتعويدها على الفضائل وتربيتها وأنه أخذ بلجامها وما إلى ذلك، هذا في الإطلاق معروف. هذا أنه شلون يقال أنه بعد أنه أميتت الزكاة في المعنى اللغوي أنه. وهكذا ربما في الصوم، الصوم لغة بمعنى الإمساك أنه، وقد استعمل في مطلق الإمساك أنه، كما في الآية الشريفة إني نذرت للرحمن صوما أنه. غاية الآن قيل فيما نحن فيه أن الصوم يعني صوما عن الكلام أنه، ومن ثم فكره بعض اللغويين بأي صمتا أنه. وهذا أنه معنى أنه، لكن ليس هو بمعنى الصام، إنما هو بمعنى الإمساك. غايته أريد في الآية ربما بالقرينة، يدعى أنه أريد في الآية بالقرينة يعني الإمساك عن الكلام المسابق مع الصام. وقد ورد في الروايات أن الصوم الفرد في شريعتنا هذا حرام، إذن هو صوم نحو من الصوم أنه هو حرام، فأطلق به الصوم أنه. وربما الأمر في الحاج أنه كذلك أنه. فالنتيجة أن دعوى إماتة الشارع أنه لعلاقة الألفاظ بالوضع التعيني بالمعنى اللغوي هذا محل إشكاله. أولا لعدم نهوض ما يثبت الحقيقة الشرعية على هذه الإماتة، فغايته أن الثابت أن الشارع وضع وضعا تعينيا إما بالاستعمار أو وضع وضعا تعينيا من خلال كثرة الاستعمار وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني. وأما الإماتة فأي دليل عليه أنه. وثانيا أن النصوص الشرعية لا تزال تستعمل أنه على هذه الألفاظ في معانيها اللغوية استعمالا اعتياديا، فكيف لنا أن نزعم أنه قد ماتت العلاقة بين اللفظ وبين أنه المعاني اللغوية. وثالثا أنها الشارع هل أمات العلاقة اللغوية أنه بين الألفاظ ومعانيها اللغوية يعني عند العرب، يعني ماتت العلاقة بين الصلاة وبين الدعاء وبين الزكاة وبين التطهير، فماتت هذه العلاقة اللي كانت عند العرب موجودة، فهي علاقة ما وثّى أنه شارع. هذه الدعوة في غاية الغرابة أنه. ولكن للقول لوجهة نظر في هذا الشأن، وهو أنهم يقولون أن كل صاحب اصطلاح وضع اصطلاح ما، فإن وضعه لهذا الاصطلاح يعني أن هذا المألف يعني هذا المعنى حيث يطلقه، فإذا أطلقه هو ومن يتبعه في هذا الاستدبيئة يكون إطلاقه إطلاقا أنه ولو على المعنى الأول يكون الإطلاق إطلاقا مجازيا. وهذا يكذبون به لا فقط بالنسبة إلى الحقيقة الشرعية بل حتى بالنسبة إلى اصطلاحات العلوم. فالنحوي مثلا له اصطلاح في كثير من الألفاظ من قبيل الإث والفعل والحرف وأنه مبني والمعرب وما إلى ذلك، فيقولون أن مرجع وضع الاصطلاح إلى أنه أن هذا المعنى هو معنى اللفظي أنه بيئة الاصطلاح، فإذا استعملت المعنى اللغوي صار ذلك لعلاقة بينه وبين أنه معنى الشرعي. ولذا يقولون أنه وهذا ما يظهر يعني من كلمات ابن علا في كلمات الكفتازاني في المختصر والمطول وغيره، أن اللفظ قصة أنه في بمعنى في اصطلاح التخاطب كان استعماله في بيئة هذا الاصطلاح في المعنى السابق أنه تجوزا. هذا تقريب مبنى هذه العلاقة. ومما ذكرنا في شرح الثمرة يظهر أن الحقيقة اللغوية والشرعية ليست صحيحة، لأن هذا التقريب لثمرة فيما لو ثبتت الحقيقة الشرعية لا تكاد تجري فيما لو كانت هذه المعاني الشرعية معاني لغوية سابقة على الإسلام، إذ ليس حينئذ اصطلاحا للشارع حتى يتأتى البناء على أنه لزوم تعين الله أنه حل هذه الألفاظ عليها، وإنما تكون يحقق من حقيقة اللغوية تحقق الاشتراك بين هذه المعاني وبين المعاني اللغوية الأخرى، أنه بهذا البيان كما قلت يظهر أن الثمرة التي ذكرت بناء على الحقيقة الشرعية لا تكاد تتركت بناء على القول بالحقيقة اللغوية، ولعل لأجل ذلك لم ينبه المصنف على أنه وفق طرح الحقيقة اللغوية أنه لا يصح إثبات الثمرة بين القولين بهذا النحو، أنه هذا أنه تقريب الثمرة واستكنافها أنه، ولكن هذا التقريب أنه للثمرة أنه قد يشكر أنه بوجوه. الوجه الأول أنه إنكار ما ذكرناه ما بنى عليه القول من أن وضع اصطلاح أنه ما من قبل شخص أو جماعة يقتضي أنه إلغاء المعنى الأصلي في جو الاصطلاح، هذا الحديث لا أصل له، أنه لأن المعنى الأصلي محفوظ، أنه لأن أصحاب الاصطلاح لا يقدرون يخرجون بذلك عن البيئة اللغوية العامة، وإنما يضيفون أنه بيئة لغوية خاصة مضافا إلى تلك البيئة اللغوية العامة، فالنحو يتكلم باللغة العربية بما فيها من مفردات، بما فيها المفردات التي له فيها اصطلاح من قبيل كلمة الاسم والفعل والحال، غايته أنه في هناك معاني ثانية أخرى فيما تحل في بيئة علم النحو أنه يستعمله النحوي وسائر العلماء المعنيين بالنحو، أنه فدعوى أن وضع الاصطلاح يعني إلغاء ما سوى المعنى الاصطلاحي في بيئة الاصطلاح أنه هذا لا دليل عليه، ولعلنا يمكن أن نستبدل التقريب المعروف المتقدم بتقريب آخر وهو تخلصا عن هذا الإشكال، وهو أن نقول لا، نحن لا نقول أن استعمال أهل الاصطلاح لله بالمعنى الأصلي غير الاصطلاحي يكون تجوزا لعلاقته مع المعنى الاصطلاحي الحديث، بل نقول أن هناك أن الاصطلاح تكون قرينة عامة تحقق الانصراف إلى المعنى الاصطلاحي، أنه حيث يطلق اللفظ بحيث يحتاج إرادة المعنى الأول إلى قرينة أنه تدل عليه، فليس المسألة أنه إرادة المعنى الأول يكون على سبيل التجول حتى يقال أنه هذا أنه حديث غير وارد رأسان، بل من باب أن للمعنى الاصطلاحي نحو أولوية أنه بملاحظة تحقق الانصراف، هذا مو بعيد، إن نحو إذا قال اسم إنسان ينصرف ذهن شنو هذا الاسم بالمعنى المقابل للفعل والحال، وإذا أطلق الفعل والحال فالأمر كذلك، والشارع إذا كان قد وضع هذه المعاني يتبادر عندما يطلق هذه المعاني الصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك يتبادر على هذا المعنى. هذا التقريب أسلم من الأباء فلتنسى في مدى تماميته أنه يحتاج إلى مزيد تحرر. هذا الإيراد الأول. يعني الإيراد الثاني أن يقال أنما ذكر في الشق الثاني من أنه لو بنينا على انتفاء الحقيقة الشرعية فإن متعين حمل هذه الألفاظ على المعاني اللغوية لكونها تمثل أنه معنى الوضعي الوحيد للكلمة هذا أنه محل تأمله، وذلك لأن بإمكاننا أن ندعي لزوم الحمل على المعاني الشرعية حتى في حال عدم ثبوت الحقيقة الشرعية بأحد سبيلين. السبيل الأول أن نفترض أن المعاني الشرعية مجاز، ولكننا نقول أنه من قبيل المجاز المشكوك، ومن المعلوم عند المتأخرين في مباحث المجاز أن المجاز ينقسم إلى قسمين، مجاز اعتيادي ومجاز مشهور. والمجاز المشهور له مرتبتان، مرتبة يكافئ الحقيقة حتى يحتاج حمل اللفظ على المعنى الحقيقي أو المجازي إلى قيمة زائدة، هو المجاز كلش مشهور. ومجاز مشهور راجح على الحقيقة أنه بحيث يحمل اللفظ عليه أنه بلا قيمة زائدة، هذا أنه معروف في كلمات المتقل. أبت قد يسأل أنه بعد شلون هذا يمكن أن يكون أن هذا مجاز ومع ذلك يكون مع الحقيقة على قدم وساق في الخطور التصوري، أو يكون راجحا على الحقيقة في الخطور التصوري؟ فإنه إذا كان معنى هذا تبادل المعنى المجازي في اللفظ على حد تبادل المعنى الوضعي، وهذا لا يستجيب مع التجوز، لأن معنى المجازي ليس له علاقة مع اللفظ حتى ينسبق ويتبادل منه، فكيف نوجه الفكرة المشهورة من أن المجاز المشهور قد يكون مع الحقيقة في عرض واحد وقد يكون متقدما على الحقيقة؟ أنه الجواب عن ذلك أن ثبوت هذا المستوى من التبادل والخطور للمجاز لا يقتضي انقلابه عن كونه مجازا، بل ممكن أن يكون ذلك بمعونة القرينة العامة الجاهزة، لأن المجاز كصفة الاستعمال توفر عهدا ذهنيا من خلال الأجواء المحيطة، والانسباق من خلال العهد الذهني لا يعتبر انسباقا من حق الكلمة حتى يعتبر مجازا. أنه لاحظوا مثلا استوضوا أن سابقا أنه مسأت ببعض الأمثلة على سبيل التقريب، أنه إذا نصب بعض المفردات إذا أنه لا يحضرني فعلا هذا المثال غير هذا المثال، إذا نصبت جملة من المفردات أنه إلى المرأة من قبيل المس أو المباشرة أو ما إلى ذلك من ألفاظ، هذه رأسا هذه معاني كنائية، الكناية خلاف الأصل كالمجاز، هذا أنه مسلم. ربما نشرحه في بعض المباحث اللاحقة ليش الكناية أنه مخالف للأصل، لكنه مثلائيا مخالف للأصل يحتاج إلى قرينة مع المجاز. مع ذلك بلا إشكال أنه إذا قيل أنه من مس امرأتان مثلا أو من مس امرأته ظاهره ليس هو مجرد المس البدني، أنه لاحظ أو من باشر امرأته ظاهره ليس مجرد أنه مثلا مجرد اللمس العادي مثلا، ولذلك بل ظاهره شنو في مقام إسناد المس إلى المرأة ظاهره أنه غير ذلك المعنى الآخر الكنائي. نعم البتة بعض الصحابة أنه لم يستفدوا إلى هذا المعنى، أنه وحملوا أنه ربما أو كراء لهم أن في قوله مثلا تعالى أو لامستم النساء أن المقصود لمس المرأة ولو مجرد لمس بشرتها باليد أنه، ولقد طبعا هؤلاء أنه هم الذين قالوا كل الناس أفقه من عمر، أو مثلا أحيانا نهروا عن أن يسأل واحد عن معاني القرآن، لم يكن لهم ذات الفكر أنه في اللغة أصلا، أنه عمر بطاه اللغوي أنه معروف بعض الشيء، أنه جاءت أمرأة أنه معروف في نوادر الأثر في علم عمر، أنه جاءت أمرأة أنه أنه تشكو زوجها فقال أن زوجي أنه يصوم النهار ويقوم الليل، فقال ما عمل زوجك؟ فألفته بعض الحاضرين إلى أن هذا يشكو أنه لا يأتي حق المعاشر معه، إذا الزوج دائما أنه يرص من زوجي له يصوم النهار ويقوم الليل، أنه فالمرأة واضح أنها لم تكن في حال أنه مسح للزوج له بهذا الأمر، وإنما كانت تكني أنه كناية مؤدبة عن عدم أداء حقوقها أنه بالمعاشرة، ومع ذلك لم يلتفت عمر وقال أنه يعمل بعل بعلك، فالمقصود أنه إذا غضبنا النظر عن هؤلاء الصحابة الذين لم يكونوا في اللغوي والفقه، الفقهة اللغوية هم في الشيء الفقه والفطاني ما يختص أنه بمجال الشرع والأحكام الشرعية، إذا تركنا هؤلاء من الواضح في الآية الشريفة أن المقصود مو أنهم المثل امرأة بجلده، هذا بعد أنه لازم أن يغتسل مرة أخرى، بالمناسبات هذا المعنى طاغي، عندما ينسب اللمس والمس والمباشرة إلى المرأة فإن هذا يراد مع المعنى الكنائي، هذا طاغي أنه على المعنى الحقيقي، وما يحتاج إلى قرينة، بحيث لو أراد الشخص المعنى الحقيقي حينئذ شنو؟ أنه كان أنه مقتضاه إقامة القرينة الزائدة، والبحث في مثل ذلك كما قلت أن هناك الاستعمالات والتعارف ربما تحقق أجواء أنه انصرافية، أنه فالمجاز المشهور أنه إذن قد يكون مساويا مع الحقيقة وقد يكون أرجح من الحقيقة، وعليه أنه فلنا أن نفترض أنه حتى مع عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فإن المعاني الشرعية من قبيل مجاز المشهور، السبيل الآخر أن يقال أن هذه المعاني الشرعية يمكن أن تراد أنه من الألفاظ اللغوية على سبيل إطلاق العام وإرادة الخاص، ولكن مو بنحو المجاز المرسل بل على سبيل تعدد الدال والمدلول، أنه فعلى سبيل تعدد الدال والمدلول، وهذا ما يعبر عنه من خلال فإن من المعقول أن ينصرف الخاص من العام، والانصراف كما سبق لا يعني كون اللفظ حقيقة في المعنى الذي ينصرف إليه، لأن الانصراف أنه ليس كالتبادل، فالتبادل حالة حقيقية ومن ثم يكون علامة على الوضع، وأما الانصراف فيكون متأثرا بالأجواء المحيطة، أنه والرياح الدلالية التي تهب في أجواء الكلام ومن ثم لا تدل على الوضع، وكم من كلمة عامة المعنى تنصرف إلى أنه بعض أنه الأفراد أنه وبعض الحصص، وعليه فلنا أن نفترض أن المعاني الشرعية أنه تنصرف أنه من الألفاظ اللغوية أنه على سبيل انصراف العام إلى الخاص، وهو ما لا يستطيع ثبوت الحقيقة الشرعية، ولكن مع ذلك ترتب الثمرة وهو الحمل على المعاني الشرعية من ناحية القرينة العامة، وهكذا يظهر أن نفي الحقيقة الشرعية لا يستلزم بالضرورة البناء على المعاني اللغوية ما لم يثبت أنه صارف، أنه وإنما يكون هذا الحديث مناسبا تقرير الثمرة بهذا النحو مناسبا قبل انقداح فكرة المجاز المشهور المساوي والراجح مع الحقيقة، وقبل انقداح فكرة انصراف بعض الخاص من العام على سبيل تعدد الدال والمدلول، لأن في فترة سابقة أنه في مثل القرن الثالث والرابع حيث طرحت من بعضهم في المرة لم تكتشف من بعضهم الظواهر، أنه فكانوا يبنون على إصالة الحقيقة في مقابل المجاز مطلقا كما كانوا يبنون أنه على أنه استظهار المعنى الوضعي أنه ويستبعدون أي إرادة أي إرادة الخصوصية لأن الخصوصية عندهم كان يستلزم مثلا تجاوز حتى ما يقال قبل سلطان العلماء أنه هذا أنه أيضا في الإيراد أنه في الحقيقة أنه قد يقال في جواب هذا الإيراد أن مرجع ما أفيد إلى افتراض قرينة عامة والثمرة التي نقررها هو أن هو بناء على الحقيقة الشرعية لا يحتاج إلى أي قرينة في البين خاصة وعامة وأما بناء على نفي الحقيقة الشرعية فنحن نحتاج إلى قرينة ولو كانت هناك قرينة عامة فلا بد من إثباتها وهذا المقدار كاف في الثمرة أنه هذا الإيراد الثاني الإيراد الثالث ما ذكره المحقق النووي قدس سره من أنه لم نحد موضعا يقع فيه الترديد أصلا بين إرادة المعنى اللغوي والمعنى الشرعي أنه فجميع الإطلاقات المعمولة أنه متعارفة أنه أريد فيها المعنى الشرعي مثلا وربما أريد المعنى اللغوي في بعض ولم يقع شك أصلا في ذلك حتى يكون لهذا البعض أنه ثمرة عملية أنه وهذا الذي أفاده أنه قدس سره أنه أورد عليه بعض أساتذتنا مضلله بأنه يعني لم يظهر أن ما أفاده هل هو مبني مثلا على استقراء جميع إطلاقات مثلا هذه الألفاظ ومواردها أم ماذا علما أن هناك أثير الخلاف موارد أثير الخلاف فيها في إرادة المعنى اللغوي أو الشرعي من الناس منها في جملة من الموارد إطلاق الوضوء من مس امرأة فليتوضأ ومن فعل مثلا كذا أنه مثلا فليتوضأ أنه ففي جملة من الموارد إذا تلاحظون حتى أبواب الوسائل في نواقض الوضوء تلاحظون أنه أجل الأمر بالوضوء على ما لا يعتبر سببا للحدث إهنا الفقهاء يختلفون في حمل هذه النصوص جماعة من الفقهاء يقولون أن هذه النصوص محمولة على الوضوء بالمعنى اللغوي يعني يتوضأ خليفتر مثلا الثوب من مس فرجه فليتوضأ هذا يقولون أنه إن يحمل الوضوء شنو هنا على الوضوء بالمعنى اللغوي يعني يغسل يده باعتبار كون الموضع أنه معرضا للقدارة أنه فيستحسن أنه للإنسان أن يغسل أن يغسل يعني يغسل يده من هذا البصل وضوء وضوء شنو بالمعنى اللغوي ومنهم من حمل في هذه الموارد أنه الوضوء على المعنى الشرعي والتزم بملاحظة وضوح أن هذه الموارد لا ينتقض فيها الوضوء ولا يمثل ما ذكر فيها حدثا أنه بشهادة الأدلة الأخرى التزم بحمل الأمر بالوضوء على المعنى على الاستحباب فالوضوء وضوء شرعي ولكن مستحب وربما وقع الخلاف بين الفريقين بين الإمامية وبين العامة في بعض الأحاديث النبوية فبعض الأحاديث النبوية التي رواها العامة فيما كان من هذا السبيل أنه ربما أنه يحمل شنو حمله العامة على الوضوء بالمعنى الشرعي بينما يحمله الإمامية الذين ينفون أن يكون أنه في ما ذكر سببا لانتقاض الحدث يحملون الوضوء على المعنى اللغوي مثلا ورد أنه مما ورد في الباب الأحاديث مختلفة في شأن التقيؤ أنه بعض الأحاديث أنه فيها أنه من أن التقيؤ لا ينقض الوضوء وبعض الأحاديث من تقيأ فليتوضأ مثلا لعله مقصود قد يحمل أنه من تقيأ فليتوضأ الحمل على المعنى الشرعي فيقتضي استحباب الوضوء جمعا بينه وبين الطائفة النافية لانتقاض الوضوء وإن حمل على المعنى ولكن يمكن أن يحمل على المعنى اللغوي وحين هذا شنو يعني أنه خليق تلتبع وإذا إذا تلطع لكن سابقا لا يلاحظوا أنه يعني البيئة العربية بلحاظ شحة المياه فيها لم يكن هناك التزام قوي أنه بالنظافة وما إلى ذلك بالدواء أنه كانوا أنه في الحقيقة يمارسون بعض الشيء من النظافة كما تمثل أنه في الحقيقة يظهر من النصوص. فأنه من سقي أفل يتوضأ يعني يتنظف أنه لا يعتبر هذا مثل الطعام اللي أكله بحيث يقتضي وضوء أو شيء، أنه باعتبار أنه قد يمر الطعام المتقيأ لإتقان من الهواء بما يحسن مراعاة التنظف منه. مقصودي كي مورد موجود، وقد أشرت إلى وقوع الخلاف في صلاة الأموات أنه في كونه صلاة أنه شرعية أو صلاة لغوية، فدعوى أنه لا يرد في شيء من الموارد أنه كما عن المحقق النائم قدس سره أنه لا يخلو عن شيء، على أن ما ذكره يحتاج إلى مزيد تحليل. ليش أنه إذا لم يقع التردد في أي مورد من الموارد لابد أن يكون تحليله ما أشرنا إليه في الرياض السابق من أن هناك قرينة عامة على إرادة المعاني الشرعية ما لم يثبت خلاف، ولو من ناحية كونها مجازا مشهورا أو من ناحية الصراط. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى في تقرير سماعة الحقيقة الشرعية نطبق هذه الفكرة. قال المصنف قدس سره: وأما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت، وعلى معانيها الشرعية على الثبوت. في أنه بعد هذا المقدار الذي ذكره المصنف فقد أتانا قوله بعض الإيرادات أنه وبعض التوضيحات. الجهة الثانية في حدود الثبوت أنه ثمرة الشرعية أنه فأنه في الحقيقة المعاني الشرعية أنه يمكن أن نفترض لها أنه أن نفترض الوضع أنه لها من المعنى الشرعي لها من الأول أنه ويمكن بحيث أنه يكون الاستعمال له محاله متأخرا عن المعنى الشرعي، وتارة نفترض أنه لا نعلم أن الاستعمال متأخرا عن المعنى الشرعي أم لا. إن علمنا بتأخر الاستعمال عن المعنى الشرعي عن انعقاد المعنى الشرعي فهو مورد الثمرة المتقدم قد المتيقن من مورد الثمرة، فيحمل الاستعمال على المعنى الشرعي بعد فرض تأخره عن ثبوت المعنى الشرعي وحصوله. وأما إذا جهل التاريخ فلدينا أنه حادثان: حدوث المعنى الشرعي والاستعمال، ولا نعلم المتقدم منهما والمتأخر أنه. فحينئذ أنه ماذا يكون الحال؟ ربما قيل أنه بأن اللاب حينئذ أنه يحمل أنه على المعنى اللغوي أنه نظرا إلى أنه إصالة عدم النفي أنه لاحظت إذا فرض الكلام إذا وجد استعماله ولا نعلم أن هذا الاستعمال يتعلق بالحقبة التي ثبت فيها الحقيقة الشرعية أم بما قبل هذه الحقبة، فإن كانت متعلقة بما قبل هذه الحقبة فالمحتمل كان حقيقة الشرعية قد حصل بالوضع التعيني والاستعمال مربوطا لأوائل أنه عهد الرسالة، ففي هذه الحالة أنه ينبغي أن يحمل الاستعمال على المعنى اللغوي، وإن كان الاستعمال أنه متأخرا عن ثقبة حصول الوضع الشرعي يعني في ضمن ثقبة حصول الوضع الشرعي فلا بد أن يحمل على المعنى الشرعي، وحيث أننا نفتقد علم تاريخ هذا الاستعمال ولا نعلم أن هذا النص هل ألقي مثلا في أواخر عهد الرسالة أم فيما بعد أنه فلا نعلم أن المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه اللفظ هل هو المعنى اللغوي أم المعنى الشرعي أنه. في هذا الحالة احتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول أن يقال بأنه لا بد من الحمد حينئذ على المعنى اللغوي لإصالة عدم النقل إلى زمان الاستعمار. إحنا إلى زمان الاستعمار إحنا نجد الاستعمار بشوكي أنه مثلا وقد دعنا من الاستعمار بشوكي، ولكن نشك في أن الوضع الشرعي بشوكي، يعني الجهل بالتاريخ قد يكون من باب الجهل بتاريخ الاستعمار كما فرضناه. إحنا نعلم الثوبو أنه إلى السنة الخامسة من الهجرة لن يتحقق الحقيقة الشرعية، وبعد السنة الخامسة تحققت الحقيقة الشرعية في شأن الله، ونشك في أن الاستعمار هل يتعلق بما قبل السنة الخامسة أم بما بعد السنة الخامسة. هذا في الفرق يجب الجهل. الفرض الثاني الذي يجب الجهل أن نعلم تاريخ الاستعمار، ولكن نجحل تاريخ حصول الحقيقة الشرعية. فنعلم أن الاستعمار هو في أول السنة الخامسة، ولكن لا نعلم أن الحقيقة الشرعية هل حصلت في السنة السادسة أم في السنة الرابعة. فهذا أيضا شنو؟ يجب الجهل بحال الاستعمار. فالجهل بحال الاستعمار ينشأ تارة عن الجهل بتاريخ الاستعمار، وأخرى عن الجهل بتاريخ ثبوت الحقيقة الشرعية. وقد يختاروا الجهلان معا. إذن هنا احتمالات ثلاثة كما قلت. الاحتمال الأول أن يقال بلزوم الحان على المعنى اللغوي، نظرا إلى أن نعب عنا بإصالة عدم النقل، فنقول تجري إصالة عدم النقل إلى زمان حصول الاستعمار. يجري إصالة عدم النقل اللفظ عن المعنى اللغوي إلى زمان حصول الاستعمار. ولكن يورد على هذا، أورد المصنف قدس سره على هذا، بأن إصالة عدم النقل أنه إن أريد الاعتماد عليه من بابل أنه أصل عملي هو مفرط. وقد تقدم منا توضيح هذه النقطة أنه في بحث سابق في مبحث أنه سابق لعله في مبحث أنه أحوال الله المخالفة مع الأصل أنه وين إن اعتمد إصالة عدم الناقل على أساس حجة عقلائية أنه وأن الألفاظ إن شاء الله على معانيها أنه فهذا شنو؟ أنه يورد عليه بأن ثابت من بناء العقلاء البناء على إصالة عدم الناقل عند الشك في أصل حدوث الناقل. وأما إذا أحرز حصول الناقل وشك في تقدمه وتأخره فلا تقوم تجد هذه الإمارة عقلائية وهذا الأصل العقلائي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يبنى أنه على أن هذا الاستعمال يحمل على المعنى الشرعي أنه لاحظته، ويحتج على هذا الاحتمال أنه بوجهين. الوجه الأول أنه بناء على استصحاب القهقرة في مجال اللغة، فنقول أنه إحنا إذا أحرزنا وضع اللفظ لمعنى في زمان نبحث فيه إلى الوراء إلى أن نحرز أنه انقطاع يعني عدم الوقت في ذلك الزمان كما ذهب إليه السيد خلق الدستور، لقد تقدم نقل ذلك. فإحنا ما دامت حقيقة شرعية أنه في زمان لاحق إحنا نشوف أن هذا حدث متأخرا أو متقدما نزحف به إلى الوراء باستصحاب القهقرة، وبصدر شنو نقول إن شاء الله الحقيقة الشرعية خاصة حتى في زمان حصول هذا الاستعمار. وبداية شنو أن يثبت أنه قال أن الاستعمار في المعنى الشرعي. وهذا طبعا يمكن أن يورد عليه ولو بني على أصحاب القهقرة هم بنفس أنه يعني بأن أصحاب القهقرة لا يكاد أنه يجري عند الشك في التاريخ في مثل ذلك. الوجه الثاني على كلام القيادي، الوجه الثاني ما أشار إليه المصنف من التمسك بإصالة تأخر الاستعمار. إن شاء الله ما صار ما صادر من الشارع هذا الاستعمار إلا بعد حصول الحقيقة الشرعية. المصنف يقول هذا الأصل أصلا ما إلى تقديمه، لأنه من قبيل الأصل المثبت، لأن إن شاء الله هذا الاستعمال لم يحصل إلى زمان حقيقة الشرعية، لا يقتضي حدوث هذا الاستعمال بعد أنه حقيقة حصول الحقيقة الشرعية إلا بالملازمة العقلية. ثم حدوث هذا الاستعمال بعد حصول الحقيقة الشرعية لا يقتضي ظهور اللفظ في المعنى الشرعي إلا بنحو ملازمة عادية أيضا، وعليه فيكون هذا الآن من قبيل الأصل المثبت. وقد تقدم مني فيه أنه مقام سابق توضيحا أزيد لانطباق الأصل المثبت على المورد أنه هذا أولا. ثانيا أنه لو بنينا على جريان مثل هذا الأصل المثبت فإصالة تأخر الاستعمال إن شاء الله لن يعني إصالة تأخر الاستعمال شنو؟ تأخر ما إلى حال سابقا، ما يعني ما رجعوا إلى إصالة عدم حدوث الاستعمال إلى زمان حصول الحقيقة الشرعية. هذا الأصل معارض بإصالة عدم حصول الحقيقة الشرعية إلا بعد هذا الاستعمال. من الحادثين مشكوك التقدم والتأخر، يمكن استصحاب عدم حدوث كل منهما إلى زمان حدوث الآخر. لاحظوا فيكون إصالة تأخر الاستعمال وما رجعه إلى إصالة عدم الاستعمال إلى زمان حدوث الحقيقة الشرعية معارضا بإصالة تأخر الواقع وما رجعه إلى إصالة عدم حصول الواقع بالمعنى الشرعي إلا إلى ما بعد زمان الاستعمال. هذا محصل كلام المصنف الموضوع. قال أن أوقد السر فيما إلى علم تأخر الاستعمال، هذا أنه القدر المتقل من مورد ثبوت حقيقة الشرعية. إذا الاستعمار يلي فكرة زمان حدوث الحقيقة الشرعية، وفيما إذا جهل فيه التاريخ فيه إشكاله. أنا ذكرت احتمالية، الاحتمال الثالث أن يقال بأن النفس هذه الحالة يكون مجملة لعدم ثبوت الحمل لا على المعنى اللغوي للمناقشة في مستند الاحتمال الأول، وعدم ثبوت الحمل أنه على المعنى الشرعي للمناقشة في مستند الاحتمال الثاني، فيكون النقص يزن مجملا لا يحمل لا على المعنى الشرعي ولا على المعنى اللغوي يصير بإفهام، وهو ما عبر عنه المصنف بقوله إشكاله. لاحظتوا؟ وفيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكاله. ثم أشار المصنف إلى مستند الاحتمال الثاني وهو الحمل على المعنى الشرعي وإصالة تأخر الاستعمار مع معارضتها بإصابة تأخر الوقت لا دليل على اعتبارها تعبدا، أنه إلا على القول من بالأصل المثبت أنه ولم يثبت بنوع من العقلاء على التأخر مع الشرع أنه لم يثبت بنوع من العقلاء على التأخر مع الشرع وإصالة عدم النار إنما كان شرط ما تلتزمون بإصالة عدم النار أنه نعم وإصالة عدم النقص هذا كأنه إشارة إلى مستند الاحتمال الأول. مستند الاحتمال الأول يقول إن شاء الله ما صار النقل عن المعنى الشرعي إلا إلى ما بعد هذا الاستعمار أنه طيب نتيجة شنو؟ نتيجة معاكسة، نتيجة الاحتمال الأول هو الحمل على المعنى اللغوي. قال أنه وإصالة عدم النقص يعني وأما أنه قوله وإصالة تأخر الاستعمار يعني ما رجعه ففيه إشكال لعدم ثبوت الحمل على المعنى الشرعي بذريعة إصالة تأخر الاستعمار لأنها مع معارضتها بإصالة تأخر الوقت كذا، وعدم ثبوت أنه حملها على المعنى اللغوي بذريعة إصالة عدم النار لأن إصالة عدم النار إنما كانت معتبرة في ماذا شك في أصل النار لا في تأخره، وعليه فكل الأصلين الذين يعينان الحمل كما نحن فيه على المعنى الشرعي أو على المعنى اللغوي لا يجريان، فإذا لم يجريان كان أنه أم كما نحن فيه أنه مجملا يعني إيش نفس صيد كل بالإجمال ما يدرى أنه يراد به المعنى الشرعي أم المعنى اللغوي. ثم أمر المصنف قدس سره بالتأمل أنه واقعا أمر بالتأمل السيد الحكيم قدس الأمر بالتأمل أنه نحتاج إلى تأمل بدور إلا بهذا من التساكل، لأنه نحن غالبا تأملاتنا في الحواشي غالبا يستلزم من التساكل أنه بعض الشيء يعني أنه السر الحكيم قدس سره أنه قال لا يبعد جريان إصالة عدم النقل لو علم تاريخ الاستعمار، أنه والعلم بالنقص الجملة مع الجهل بكونه قبله أو بعده غير ضائر. السيد يقول أنه في يمكن البناء على إصالة عدم النقص الجملة، توضيحه أنه إحنا ذكرنا أن الجاهل فيما نحن بيتاتا يكون مع العلم بتاريخ الاستعمار، والجهل بزمان حدوث الحقيقة الشرعية، وأخرى يكون مع أنه جهل بتاريخ الاستعمار والعلم بزمان الحقيقة الشرعية. السيد يقول أنه في الحالة الأولى أنه لا مانع من جريان إصالة عدم النقل، الاستعمار معلوم، الاستعمار يرتبط بالسنة الثالثة للهجرة، والحقيقة الشرعية من ذاك الزمان حاصل ومو حاصل، أنه لا مانع من البناء على إصالة عدم النقل عقلاء في هذا المورد، وإنما ليس لها عقلائية في مورد ما لو علم الزمان الحقيقة الشرعية وشك في أن الاستعمال في فترة حصول الحقيقة الشرعية أو لا. أنه نعم لا يبعد جريان إصالة عدم النقل لو علم تاريخ الاستعمار والعلم بالنقل في الجملة مع الجهل بكونه قبله أو بعده غير ضائر، ولعله إلى هذا أشار بقوله فتأمل، أنه ثم دام السيد قال ولعله نحن نقول فتأمل أنه بعد أنه غالبا كلماتنا بليت ولعله يتم أنه الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله البحث يوم السبت القادم.